بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا قلت ذلك فقد أصابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. فقوله صلى الله عليه وسلم في قوله السلام علينا وعلى عباد الله، ثم قال فقد أصابت كل عبد، دل ذلك على أن الألف واللام في السلام تفيد العموم. إذن هذه الفائدة، هذه الإفادة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، دلت على أن العموم كان معلوما معروفا، وهذا لا بد أن يكون في لغة العرب. وفهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك علم عند الصحابة الخاص والعام، وإن استخدم البعض على هذا الباب اسم الناسخ والمنسوخ، كما في حديث ابن مسعود الأثر المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما سئل عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فأجاب بأنها تعتد بوضع الحمل، مستدلا بقول الله تعالى: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعورض بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقال: أشهد أن سورة النساء القصرى يعني الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولة، وقصد بذلك قول الله تعالى: وأولاد الأحمال، أي أن أولاد الأحمال في بعض الآثار نسختها، أي نسخت قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم. وإن كان هذا ليس نسخا وإنما هو من باب التخصيص، فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت المرأة كانت حاملا أو كانت غير حامل فإنها تنفث أربعة أشهر وعشرة. لكن في قوله تعالى: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا توفي عن المرأة الحامل لزوجها وكانت حاملا فإنها تنفث مدة الحمل، طالت أم قصرت، فإن توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول فعليها أن تنفث هذه المدة حتى تضع الحمل. استمرت هذه المعرفة بين الصحابة وبين التابعين حتى دخل في الإسلام من العجم، دخل وابتعد الناس عن لغة العرب، فذهبت هذه المعاني وتلك المعرفة. فاحتاج الناس كالعادة في أي فن وفي أي علم، كالحال في اللغة والحال في أصول الحديث والحال كذلك في أصول اللغة العربية، أن يضعوا كتابا مصنفا يجمع القواعد والفوائد التي يقوم عليها العلم الذي يحتاج إلى هذا الفن. كما أن العلماء وضع أصولا للغة، ووضع أصولا للحديث، ووضع أصولا كذلك للبلاغة والبيان، كذلك وضع أصولا للفقه يحتاج إليها الفقيه الذي يتكلم في دين الله بالتحليل والتحريم، الذي يذكر الأحكام التفصيلية. فجاء ممن وضع كتابا مستقلا في هذا العلم الشريف، كان الأول في ذلك، وهو أول من وضع كتابا مستقلا في أصول الفقه يجمع كثيرا من مسائل أصول الفقه، كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، حيث صنف كتابا، وهذا الكتاب أرسله إلى إمام من أئمة المحدثين وهو عبد الرحمن بن مهدي، فأرسل أبو عبد الرحمن بن مهدي ليصنف كتابا يجمع فيه الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. منسوخ فألف هذا الكتاب وأرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي، ولذلك سمي بالرسالة لأنه أرسله له، فسمي هذا الكتاب العظيم الذي ما زال العلماء والمجتهدون والأصوليون والفقهاء يرجعون إليه، يرجعون إليه ويفهمون منه ويستفيدون من مسائله. وكالعادة أن أول من يصنف في فن معين أو في علم معين فإنه يضع ويتكلم على بعض الأبواب المهمة التي يحتاج إليها أهل عصره، أما الأبواب المعلومة المشهورة المعروفة عند العامة وطلبة العلم كذلك فإنه لا يحتاج أن يصنف فيها وأن يتكلم عليها. فكان هذا الكتاب يشتمل على بعض الأصول والمسائل، وكلما جاء زمن وكلما ابتعد الناس عن العلم الشرعي وكلما ابتعد الناس عن اللسان العربي احتاج الناس كذلك أن يفردوا أبوابا جهلها الناس، واحتاج العلماء أن يتكلموا على أبواب استغلق فهمها على الناس واحتاج الناس إليها. فتطور هذا العلم، تطور هذا العلم ووضعت فيه كذلك كثير من المسائل ومن الأبواب الأصولية التي يحتاج إليها الناس بعد ذلك، حتى صار هذا الفن من الفنون المعلومة التي صنف فيها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ومنهم من اتبع منهجا معينا ومذهبا كبعض الذين تكلموا في أصول الفقه من الحنفية أو من الشافعية، ومنهم من جاه إلى طريقة أخرى كالأشاعرة والمعتزلة، فحشوا هذا الفن وهذا العلم بالقواعد الكلامية، وهذا صدر من المعتزلة ومن الأشاعرة، فأدخلوا في هذا العلم كثيرا من المسائل، المسائل المتكلمين مما لا حاجة إليه ولا فائدة منه. فمثل هذه المسائل لابد أن يجهد فيها طالب العلم حيث لا فائدة منها ولا حاجة إليه، ومنهم كالحنفية مثلا من جعل القواعد الأصولية خادمة للمسائل الفرعية وللفروع، فكانت فروع الحنفية حاكمة على أصولهم، وذلك بسبب أنهم تكلموا في أصول الفقه وقعدوا لهذا الفن بعد كلامهم في الفقه وبعد كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه، فأرادوا ألا تصادم الأصول ما قعده أبو حنيفة رحمه الله وما ذهب إليه في فروع المذهب. ولذلك ستجد أن كثيرا من المسائل التي يذهب إليها الحنفية رحمه الله تعالى يخالفون فيها الجمهور، وإذا ذكرنا الجمهور فنعني بذلك من المالكية ومن الحنابلة ومن الشافعية ومن المتكلمين، ومن المتكلمين كذلك. وهناك من ذهب لطريقة أخرى وهي أنه جعل أصول الفقه كالفقه المقارن ليس خاضعا لماذا وهو فن مستقل، والكلام في أصول الفقه إنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة المقاصد الشرعية، مع مراعاة المقاصد الشرعية. وهذه طريقة الشاطبي وطريقة شيخ الإسلام تيمية وطريقة ابن القيم ومن نحو هؤلاء العلماء. إذا استمر الكلام في أصول الفقه حتى صار من الفنون والعلوم التي لا غنى لطالب العلم عنها ولا غنى للفقيه عنها ولا غنى كذلك للمتصدر للفتوى والمتكلم في دين الله بالحل والتحريم ونقل ذلك عن الشرع، لا غنى له عن أصول الفقه. ذكرنا أن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا بمثابة الإجماع، بل قد نقل ذلك الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي. وهناك من عارض وقال أن هناك من الشيعة الرافضة من صنف في أصول الفقه وسبق، أو عفوا، هناك من الشيعة من نقل عن أبي جعفر الباقر والصبر أنه أول من صنف في أصول الفقه، ولكن أجيب على ذلك بأنه لم يصنف، وإنما تكلم عن بعض مسائل هذا الفن. وفرق كبير بين التصنيف، أن تؤلف كتابا في فن معين، وبين أن تتكلم فيه بكلام أو تتكلم في بعض مسائل، فلا يلزم من الكلام التصنيف، لا يلزم من الكلام التصنيف. ولذلك يصح ما ذكره العلماء أن أول من صنف في الإمام الشافعي، حتى جاء الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو المشهور والمعروف بنسبته بإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، نسبة إلى جوين وهي ناحية من نواحي ميسرابور. هذا الرجل كان من الأئمة في الفقه، وكان من المتكلمين في بداية أمره، خاض فيما خاض فيه الناس من علم الكلام وقواعد الفلاسفة إلى غير ذلك، حتى نقل عنه العلماء، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل ذلك الذهبي، ونقل ذلك أيضا الغزالي من قبل أنه رحمه الله تعالى تاب في نهاية أمره، وتاب من تلك القواعد التي ذهب إليها والعقائد المتكلمين. ومما نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال كما في ترجمته، قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به، يعني لو أعلم أن الكلام ينحى بي إلى الضلال وينحى بي إلى مخالفة الهدي وأخالف به طريق الهدى الصراط المستقيم، ما انشغلت بعلم الكلام والصفصفة وقواعد المتكلمين. وقال كذلك عند موته: لقد خضت البحر الخضام، يعني المسائل الفلسفية والطرق الكلامية، وخليت أهل الإسلام، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، تركت أهل الإسلام والعلوم النافعة التي لا يترتب عليها ولا يجنى من ورائها إلا الخير، تركت هذه العلوم النافعة التي يستفيد منها الإنسان في حياته في دينه وفي دنياه، ودخلت في الذي نهوني عنه، فهو الصفصفة والكلام والفلسفة، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتبارحني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فإن لم يتبارحني ربي برحمته ويغفر لي ما زللت وما أخطأت فيه من الكلام في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي عقائد المسلمين، فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نساء نيسابور. يقول: ها أنا ذا تركت هذه العلوم وهذا الكلام الذي أمضيت فيه عمري، وها أنا ذا أعود إلى عقيدة النساء العجائز، وعنى بذلك عقائد النساء العجائز التي لا تعرف هذه الصفصفة، لا تعرف هذا الكلام، وإنما تعرف ما يعرف المسلمون من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ما يعرف المسلمون. أما هذه الطرق الكلامية فقد تراجع عنها الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وتراجع عن تلك العقائد وعاد إلى العقيدة التي ذهب إليها السلف الصالح. ولذلك قال كذلك: اشهدوا علي أني رجعت من كل مقالة أخالف فيها السلف، قال اشهد أني متراجع عن كل مقالة أخالف فيها السلف. الإمام الجويني رحمه الله وضع رسالة مختصرة عبارة عن ورقات قليلة، هذه الورقات وضعها للراغبين في دراسة هذا الفن، لطلاب العلم، لمن أراد أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فوضعت هذا المتن الصغير الذي بين أيدي البعض، نريد الدرس القادم يكون بين أيدي الكل. وضعت هذا الكتاب رحمه الله وقال في مقدمة هذه ورقات تشتمل على معرفة الأصول. في بعض النسخ هذه ورقات قليلة، لكن كذلك قبل أن نبتدئ الكلام على أصول الفقه والنظر في هذه الورقات، أتمم هذه المقدمة التي أضعها الآن بين يديك من أصل ونشأة هذا الفن ومن تدوين هذا الفن، في الكلام كذلك على أهمية دراسة هذا الفن. فدراسة هذا العلم من الأهمية بمكان، فلا يستطيع الإنسان أن يتفقه في دين الله إلا إذا تأصل وتعلم وعلم بهذا العلم. فهذا العلم يشتمل على أحكام التكليفية والوضعية، أحكام التكليفية التي تشتمل على الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، والكلام على المباح، كذلك الكلام على العموم والخصوص وإطلاق التقييد والإجمال والتبيين والناسخ والمنسوخ، وكيف الحال عند التعارض فيما إذا تعارض دليلان أن يلجأ الإنسان إلى الترجيح أو يقوم بالجمع بين الدليلين أو يرجح أو ماذا يفعل. إذا مدار الأحكام والترجيح، ومعلوم أن أكثر المسائل الفقهية من المسائل المختلف فيها، فعند هذا الاختلاف فرق كبير بين من يرجح بين اختلاف العلماء ولم يدرس أصول الفقه وبين الذي يقوم فيرجح بين كلام العلماء ويرجح الراجح المسائل الفقهية على دراية ومعرفة وتأصيل في هذا الفن. فلا يتصور أن فقيها يتكلم في الفقه وهو لا يعرف العام من الخاص، ولا يفرق كذلك بين الإطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص، ولا يعرف كذلك شروط الناسخ والمنسوخ، لأن الفقه يدور على ذلك. كم من دعاوى في الفقه يدعي فيها بعض الفقهاء أن هذا النص ناسخ للنص الذي يعارضه، فإن كان الإنسان لا يعرف ما معنى الناسخ والمنسوخ كيف هل يقبل هذا الكلام أو يرد عليه، هل يرجح ذلك أو لا يرجح. كذلك كم من نص قد يدعي فيه فقيه أو عالم أن هذا النص من النصوص الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ادعاء الخصوصية لها ضوابط ولها كذلك شروط. إذا الفقيه وطالب علم الفقه لابد أن يكون على معرفة بأصول الفقه، ويجمل ذلك ما تكلمت به في صدر حديثي في بداية المجلس، قول الزركشي رحمه الله أصول الفقه هذا العلم الذي هو علم على هذه الفصول والمسائل التي بين أيدينا، هو ما لا يقوم الفقه إلا به، ما لا يقوم الفقه إلا به. كيف تقول هذه المسألة أو هذا الدليل يفيد الوجوب وأنت لا تدري ما معنى الواجب؟ تقول هذا الدليل يفيد الاستحباب وأنت لا تدري ما معنى المستحب أو المسنون. هذا الدليل يفيد أنه يدل على الكراهة وأنت لا تفرق بين المكروه وبين المحرم. هذا الدليل مثلا رخصة أو عزيمة وأنت لا تعرف الفرق بين الرخصة وبين العزيمة. فالفقيه وطالب العلم في حاجة الناس، والعلماء قديما كما قلنا وإن لم يصنف البعض في أصول الفقه لكن تعلم، قد يقول قائل طيب الإمام أحمد لا يعرف عنه مثلا أنه تكلم في أصول الفقه، لقلنا أنه لا يعني أن الإنسان ما تكلم أو ما صنف أو ما دون في علم أنه ليس على دراية. الإمام أحمد رحمه الله امتدح الشافعي وقال ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي، إذا تعلم وعرف العموم والخصوص. ولا يقول ذلك من باب أنه يجهل العموم والخصوص، لكن هذا من باب مدح الإمام الشافعي رحمه الله، وأطلق هذه الكلمة يعني مسائل أصول الفقه، وما زال العلماء يستفيد بعضهم من بعض. فالإمام أحمد يستفيد من الشافعي في الفقه والأصول، والشافعي كذلك خاطب الإمام أحمد وقال إذا صح الحديث أخبرونا به، يعني إن صح الحديث عندكم أخبرونا بصحته حتى يعتمد عليه. ولا يعني ذلك أن الشافعي ليس على معرفة وعلم وإتقان بعلم الحديث، فهو إمام من أئمة المحدثين، وما زال أهل الحديث يعتمدون على قواعده الحديثية كذلك في كلامه في كتاب الرسالة وفي غيره. فالكلام في الإرسال والكلام في التدليس والكلام في الإنقطاع يرجع المحدثون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه، ولكن هذا من تواضع العلماء. كذلك اليوم تجد كثيرا من المتكلمين في زماننا ممن يريد أن يشكل على صاحب الحق الذي ما درس علم أصول الفقه، فإذا به يأتي فيلزم ببعض المسائل الأصولية، فعند مناقشته أو مناظرته يبتدئ معه كلام ما هو الفرق بين الناسخ والمنسوخ، وما هي شروط الناسخ والمنسوخ، وما هو الواجب وما هو كذا. وقد يكون هذا الإنسان عنده في العقيدة وعنده في الفقه وعنده في الحديث ما عنده من المسائل المهمة التي لا يعرفها ذاك المتقعر المتفقه المتشدق بمثل هذه المسائل، فيشكل على ذلك. فإذا لم يكن هذا المناظر أو المناقش على علم ودراية ومعرفة أصول الفقه فإنه يلجم ويسكت ويأخذ الحق الذي معه ولا يستطيع أن يقيم الحق الذي معه. إذا لابد من معرفة هذه الأمور، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه كذلك المدافعون عن الباطل والمناظرون للباطل. فهذا بالنسبة لبعض المسائل التي تدل على أهمية هذا العلم. أما عن حكم تعلم هذا العلم فشأنه كشأن كثير من علوم الاجتهاد وكأصول الحديث وأصول اللغة، أنه من الفروض الكفائية، من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. فيجب على طائفة وعلى كثير من طلبة العلم وأهل العلم أن يقوموا بهذا العلم، أن يقوم بهذا العلم، فهو من الفروض الكفائية. ومن تصدر للفتوى، وهذا بالطبع طلبة العلم الذين يدرسون هذا العلم من أجل كذلك أن يتفقهوا في دين الله تعالى، فإنه يجب عليه عند ذلك أن يتعلم هذا الفن وأن يتعلم هذا العلم. اختلف العلماء كذلك في تقديم دراسة أصول الفقه أو دراسة الفقه، فأكثر العلماء على أنه لابد وأن يدرس الإنسان أولا أصول العلم قبل دراسة ما يتفرع أو ما يبنى عليه. فقالوا لابد وأن يدرس الإنسان أصول الفقه قبل دراسة الفقه. ومن أهل العلم من قال لا دليل يدل على ذلك، ولكن على الفقيه أن يكون على بينة ومعرفة بالمسائل التي يحتاج إليها في أصول الفقه. ومنهم من قال يجب أولا أن يدرس ما يحتاج إليه في المسائل التي لا تقوم العبادة ولا تصح عبادة إلا بها. فمثلا طالب العلم الذي يصلي لابد أن يصلي، فلابد من دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دراسة الأصول. كذلك فقه الصيام، فقه الزكاة إن كان يزكي، فقه المكان التي يقوم بها في يومه وفي عمله قبل دراسة الأصول. أما إذا كان سيتوسع في دراسة المسائل الفقهية التي لا يحتاج إليها في عمله أو في عبادته، فعند ذلك يقدم أصول الفقه. إذا نقول أولا يجب أن يدرس الإنسان المسائل الفقهية التي هو في حاجة إليها قبل أصول الفقه كالصلاة والصيام إلى آخره. فإذا درس ذلك وأراد بعد ذلك أن يتوسع في دراسة الفقه فعليه أولا أن يدرس مسائل أصول الفقه. هذا بالنسبة إلى بعض المسائل التي يحتاج إليها الإنسان بين يديه قبل الدخول في هذا الكتاب. كذلك من المسائل التفريق بين أصول الفقه والفقه أو القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية قال العلماء الفقه أو أصول الفقه علم يبحث في أدلة إجمالية في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه هذا العلم يضع لك ويبين لك الأدلة الإجمالية فيبين لك أن كتاب الله سبحانه وتعالى حجة وأن الآيات التي وردت فيه تدل أنها أدلة يستفاد منها ويستنبط منها الأدلة التي تدل على المسائل التفصيلية ويبين لك العام والخاص والمجمل والمبين. كل هذه من الأدلة الإجمالية التي يتكلم عليها الأصول. فيقول مثلا الناسخ والمنسوخ إذا تقدم أو إذا تعارض دليلان ولم يستطع الإنسان التوفيق بينهما وعلم المتأخر من المتقدم فإن المتأخر يعتبر ناسخا للمتقدم. هذه قاعدة، هذا دليل إجمالي لا يتكلم عن صلاة ولا عن زكاة ولا عن طلاق ولا عن عدة ولا عن شيء من ذلك. وضع لك قاعدة فيما إذا تعارض دليلان ولم يستطع المجتهد التوفيق بينهما وقد علم المتأخر من المتقدم فالمتأخر ناسخ. هذا عمل من؟ عمل الأصول. كذلك أضع لك قاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي، قاعدة إجمالية. الفقيه بعد ذلك عمله ليس في تقعيد هذه القواعد الإجمالية ولكن عمله أنه يستفيد من تلك الأدلة الإجمالية أدلة أو أحكاما تفصيلية على مسائل الفروع. فيأتي مثلا في الصلاة فيقول الصلاة واجبة ودليل الوجوب هو قول الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة. فقوله وأقيم الصلاة أمر، والأمر كما قال الأصولي يفيد الوجوب، والوجوب كما قال الأصولي هو الذي يساب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، والأمر أو الواجب هو الذي أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام كما قال الأصولي. إذن فأقول أن الفقيه بعد النظر في تلك الأدلة الإجمالية وبعد النظر في المسألة المسؤول عنها أو التي أريد أن أحكم عليها أن الصلاة واجبة، إذن الذي يطبق ويستفيد من الأدلة الإجمالية أحكاما تفصيلية على مسائل جزئية هو الفقيه، والذي يضع القاعدة الإجمالية بدون النظر إلى الجزئيات وإلى الأحكام الفرعية في الصلاة والصيام هو الأصولي. ولا يشكل على البعض أن في كتب الأصول سنذكر أمثلة فقهية، هذه الأمثلة تذكر من باب تقريب المعنى ولكن ليس هذا من عمل الأصول، ليس هذا من عمل الأصول. بمثابة الصيدلي والطبيب، الصيدلي والطبيب أو العامل مثلا الطبيب المعملي الذي في المعمل يخترع الأدوية والعقاقير فيقول بعد أن يحدث التجارب ويجمع من أوراق معينة ومن نباتات شتى فيضع لك دواء، هذا الدواء يقول يصلح هذا الدواء لمرض كذا وكذا 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 فقط، ولا يقوم بعد ذلك بالنظر في المرضى واحتياجات المرضى إلى غير ذلك ويضع لك إرشادات في هذه الرشدة يضع لك إرشادات، هذا الدواء يستعمل في كذا، وهذا الدواء لا يصلح في كذا، ومن شروطه وضوابطه كذا. بعد ذلك الطبيب، ثم معنا بعد ذلك الطبيب تأتي الحالة، ماذا تشكو يا فلان؟ أشكو من حرارة، أشكو من تخمة، أشكو من كذا، أشكو من كذا. يقول إذن يصلح لك بناء على هذا الدواء الذي وضعه طبيب العقاقير، هذا يصلح لك كذا بالضوابط الفلانية. إذن هذا عمل في الجزئيات وهو الفقيه، وأما الأصولي عمل فيه الأدلة الإجمالية. إذن أصول الفقه هي أدلة إجمالية يجمل لك دليل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السنة حجة ودليل، الكتاب حجة ودليل، إذا اجتمعت الأمة فإجماعهم حجة. هذه ماذا؟ قاعدة كلية، قاعدة كلية فقط. أما عمل الفقيه فإن الفقيه بعد ذلك يرجع إلى أن يأخذ هذه الكليات فيستنبط على الأحكام الفرعية من تلك الأدلة الإجمالية أحكامها. إذا الأصول يضع القاعدة الإجمالية، ولا يضع لك القاعدة الإجمالية فقط، بل يعرفك كيف تستفيد من تلك القاعدة أحكامها، كيف ترجع إلى هذه القاعدة، ضوابط الرجوع إلى القاعدة. فيقول لك الناسخ والمنسوخ، هناك نص منسوخ ونص ناسخ، ويقول لك متى يصح النسخ؟ عند التعارض، وعند عدم إمكانية الجمع، وإذا عرف المتأخر من المتقدم. إذا وضع لك القاعدة، وكيف تستفيد من القاعدة، ومن هو المستفيد؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما معنى حال المستفيد؟ يقول لك لا يستفيد من هذه القاعدة الجاهل ولا المقلد ولا العامي، إنما يستفيد من هذه القاعدة العالم المجتهد طالب العلم. ولذا سيتكلم في هذا الفن على القواعد الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المجتهد المستفيد، فيبين لك المجتهد وما هي شروط الاجتهاد، والفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد والمقلد، ومتى يجوز التقليد ومتى لا يجوز التقليد، والتقليد المذموم وغير المذموم. إذن هذا عمل من؟ الأصول. أما عمل الفقيه هو أن يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية أحكاما على الجزئيات التي عندك، يقول حلال وحرام. ما حكم الزكاة؟ يقول والله الزكاة حكمها الوجوب، إذا امتلكت مالا بلغ نصابا وحال عليه الحول، عملا بقول الله تعالى وآتوا الزكاة، لأنه آتوا الزكاة أمر كما قال الأصولي، والأمر يفيد الوجوب كما قال الأصولي، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ومن هو المؤلف؟ الإمام الجويني رحمه الله، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الورقات. من سيقرأ؟ يخرج مغير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه هذه مباحات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مطربين.
نعم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الذات العليا، أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء التي هي لله سبحانه وتعالى تدل على الكمال والجلال والعظم. ثم بعد ذلك قال وابتدأ كتابه بقوله هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه. فقال هذه ورقات. هذه ورقات أراد بذلك أن يسهل الأمر على طلبة العلم، وجمع في هذه الورقات بعض المسائل التي يحتاج إليها المبتدئ ومن ابتدع دراسة هذا العلم، فلم يجمع في هذا الكتاب الذي أعده للمبتدئ وللمبتدئين في دراسة هذا العلم، لم يضع ولم يشحن هذا الكتاب بالمسائل والخلافات والفصول والمسائل والتنبيهات والزوائد والفرائض إلى غير ذلك، فإن ذلك قد يشهد على طالب العلم وقد يذهب بعد ذلك في دراسته ولا يستفيد منه، بخلاف إذا تدرج الإنسان في طلب فن معين أو في دراسة فن معين فإنه يدرس تلك المسائل الأصلية في هذا الفن التي يحتاج إليها الإنسان أولا، ثم بعد ذلك يتفرع في مثل هذه المسائل. فقال رحمه الله تعالى هذه ورقات، يعني الأمر فيه تسهيل على الطالب لينشط الطالب في قراءة هذه الورقات، يعني مسألة بسيطة وسهلة وليس فيها كبير عناء ولا تشديد عليك. في بعض النسخ كما قلنا هذه ورقات قليلة فقلل الأمر، ورقات قليلة، ولعل ذلك أيضا من ورعه رحمه الله تعالى، فأهل الورع لا يريد أن يقول هذه ورقات عظيمة، ورقات لا غنى لك عن دراستها ولا المغر فيها، لا، عادة أهل الإخلاص والورع أن يقلل من عمله ومن شأن ما كتب، فليس مع قول هذه ورقات قليلة أن مثلا يذهب الإنسان فيها أو يقول ليس فيها فائدة، هي مليئة بالفوائد، ومن كثرة الفوائد الموجودة فيها أن كثيرا من أهل العلم انشغل بشرحها وانشغل بالتعريف عليها وانشغل كذلك بنظمها كما هو نظم مشهور للعنبيطي رحمه الله تعالى على هذه الورقات. قال هذه ورقات تشتمل، أي تحوي وتجمع وتشتمل على معرفة فصول، قال على معرفة ولم يقل على العلم بفصول من أصول، وإنما ذكر هنا واستخدم لفظ معرفة، وكلمة المعرفة هي إدراك الشيء، إدراك الشيء، فالمعرفة هي إدراك الشيء، مثل عرفت أن فلان أتى، أي أدركت أن فلان أتى وأقبل، فالمعرفة هي إدراك الشيء، وهي بمثابة العلم، لأن العلم كذلك هو إدراك الشيء، ولكن فرق العلماء بين المعرفة وبين العلم بأن العلم يشتمل على العلم اليقين، العلم اليقين فقط، بخلاف المعرفة فهي تشتمل على العلم والظن، فالظن علم ولكنه نوع من الإدراك أقل من العلم اليقين، فكلمة المعرفة تشتمل على العلم اليقين وتشتمل كذلك على الإدراك الظني، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا معنى المعرفة. ومن أهل العلم من فرق بين المعرفة والعلم بأن المعرفة يجوز أن يسبقها جهل، فهو علم مكتسب يسبقه جهل وعدم إدراك، مثل أن تقول عرفت أن فلان أتى، قبل ذلك أنت لم تعرف، لا تعرف، بخلاف العلم، فكلمة العلم من أهل العلم قال أنه لا يسبق كذلك الجهل، ولذلك من أهل العلم من قال أنه لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى عارف، وإنما يقال عالم، فالله سبحانه وتعالى يشار ويصف يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. ومن أهل العلم أشكل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فأجاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك وقال لا يلزم من ذلك، هذه ليست صفة يقال صفة المعرفة، وإنما هذا من باب الإخبار، فيعرفك. الشدة ليس معنى ذلك هو المعنى الذي المقصود هنا، وهو أن يسبق ذلك الجهل. قال معرفة فصول من أصول الفقه. مسألة الفصل، الفصول جاءت فصل وهي القطع من الشيء، معرفة فصول من أصول الفقه، فيريد أن يبين لك أن هذه الورقات تشتمل على فصول أي قطع من أصول الفقه. إذن الفصول جمع فصل وهي قطعة من الباب، قطعة من الباب مستقلة بنفسها مستلمة كذلك عما سواها. وهذا موجود في الكتب عندما يصنف الإنسان، إما أن يكتب باب في كذا أو فصل ويجوز كذا، واضح؟ أو يقول مثلا أحيانا يقول مسألة، إذا إما أن يقول فصل أو يقول باب في كذا أو بمثل هذه التعابير. إذا قال هذه فصول، عرفنا أن الفصول هي قطعة من الشيء، مثل أن يقول إنسان فصل في كذا، والعلماء يستخدمون مسألة فصل أو باب فيفصل هذا الجزء عن ذلك الجزء ليكون أدعى إلى تنشيط القارئ. فإذا قرأت في كتاب وتستمر في القراءة ولا ينتهي، فذلك قد يؤدي إلى عزوف نفسك عن القراءة ومل الإنسان القراءة، بخلاف إذا قرأ الإنسان ويعلم أنه سينتهي من هذه القطعة ثم يدخل في مسألة أخرى، فهذا أدعى إلى النشاط. وأنت نفسك تنظر في القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما تنتهي من سورة إلى سورة، فإنك تقرأ في بعض الأحيان لعلمك أنك ستختم هذه السورة بعد ورقات معينة، تصبر تصبر حتى ماذا؟ حتى تنتهي، حتى تختم هذه السورة. ولكن لو تعلم أن هذه السورة ممتدة من بداية القرآن إلى نهاية القرآن فلا بأس أن تنتهي في أي مكان وتنشط نفسك أو لا تنشط أو تكسل. إذا هذا التقطيع عند التصنيف والكتابة، وهذا لابد أن ينتبه له الذين يعملون بعد ذلك الكتابة أو الرسائل، أو هذا طبعا فن وعلم لابد من معرفته كذلك عند التصنيف أو الكتابة. قال هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. قال معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين، أي هذه الأوراق تشتمل على المسائل في أصول الفقه في هذا العلم والفن الذي أكتب فيه لك هذه الورقات، مؤلف من جزئين مفردين. طيب، جرت عادة العلماء عند التكلم مثلا في الجزء أو الإضافة المركبة أو المركب الإضافي مثل أصول الفقه أو مصطلح الحديث، فهنا هذا التركيب مركب من كلمتين أصول فقه، فحتى أنا أعرف ما تشتمل عليه هذه الكلمة من معنى، لأن هذا المعنى علم على هذا الفن أصول الفقه. عند أن يسمع الإنسان أصول الفقه يعلم أنه يندرج تحته الفصل الفلاني والمسألة الفلانية والقاعدة الفلانية، فهذا العلم وهذا التركيب الإضافي حتى نعرف ما يحتوي عليه لابد من إفراد الجزئين، أن أعرف الجزء الأول على حدة والجزء الثاني على حدة. فعندي الآن تركيب إضافي أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، حتى أعرف معنى أصول الفقه لابد أن أقف على تعريف أصول على حدة. ما معنى الأصول في اللغة؟ ما معنى الأصول عند العلماء في الاصطلاح؟ الحالات التي يطلق فيها الأصل. انتهيت من ذلك، أنظر في معنى الفقه لغة واصطلاحا، بعد ذلك أركب هذا التركيب وأعرف معناه لغة واصطلاحا. ولذلك قال المؤلف: أنا وضعت لك هذه الورقات التي تشتمل على مسائل وقطع من أصول الفقه، وهو هذا الفن المركب من جزئين، فالأصل سيبتدئ الآن بالكلام على هذين الجزئين. طبعا ضبط الوقت، يعني كن معنا أقل شيء ثلاث أربع ساعة أو بالكثير ساعة. كم؟ طيب كنا تغشيش يعني في الوقت. نعم تفضل.
قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والحكم معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
نعم قال فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. إذن عندما قال أن أصول الفقه يتركب من جزئين وذكرت لك إذا أردت أن تتعرف على هذا التركيب الإضافي فلا بد أن تفرد الكلمة الأولى والتعرف على معناه والكلمة الثانية والتعرف على معناه. وبهذا النحو مشى المؤلف رحمه الله فقال فالأصل وهو كلمة مفرد أصول فكلمة أصول مفردها أصل. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره. إذا بين لك أن الأصل ما يبنى عليه غيره هذا التعريف عند علماء اللغة أصل الشيء ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره مثل ما أقول لك أصل هذا الجذر جذر الشجرة هو أصلها. لماذا سمينا الجذر أصلا؟ لأنه يتفرع منه الساق والفروع أو يبنى عليه هذا الساق والفروع. هذا الجدار أصل هذا المبنى قوي هذا استعمال نستعمله نقول أصل هذا المبنى قوي. ماذا نعني بأصله؟ أي نعني الجدار جدار قوي. لماذا أطلقنا على الجدار أصل؟ لأنه يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره. نقول هذا ولد أصله طيب. ماذا نعني بأصله؟ أبوه وجده وسلالة سلالة طيب. لماذا أطلقنا على أبيه وأجداده أصل؟ لأن هذا الولد يبنى عليه أو يتفرع منه. إذن أصل الشيء هو أساسه وهو ما يبنى عليه غيره أو يتفرع منه غيره. قال العلماء وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت إذن الذي في الأرض يتفرع منها غيره وقال وفرعها. إذن أصل الذي يبنى عليه غيره هذا هو الأصل أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا من حيث اللغة الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح فقد استعمل العلماء كلمة الأصل في الاصطلاح على إطلاقات مختلفة فمنهم من أطلق الأصل على الدليل يعني الأصل بمعنى الدليل. ولذلك لما نقول أصل وجوب الصلاة قوله تعالى أقيم الصلاة أي دليل وجوب الصلاة. أصل عدة المتوفى عنها زوجها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أصل تحريم نكاح الأم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. واضح. أصل تحريم الزنا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إلى غير ذلك. إذن الأصل يطلق هنا على الدليل هذا إطلاق. يطلق كذلك العلماء الأصل على القاعدة المستمرة القاعدة التي يستدل بها العلماء مثل الأصل في هذا الأمر لا ضرر ولا ضرار. الأصل في ذلك أن الأصل في العقود الإلزامية عدم فسخ هذا العقد إلا برضا الطرفين، هذا أصل. إذا يطلق الأصل كذلك على القاعدة المستمرة، يطلق كذلك على المقيس عليه، على المقيس عليه. فعندما أقول مثلا هذا الشراب الذي تعارف عليه الناس بأنه مثلا ويسكي أو بأنه شراب روحي إلى غير ذلك، هذا محرم والأصل في تحريمه قوله تعالى حرمت عليكم الخمر والميسر والصرف الذكر، فالخمر محرم. لماذا وليس اسمه خمر؟ لأنه يشترك مع الخمر في الإسكار. إذا أنا الحق هذا النوع المختلف فيه الجديد على المحرم الذي حرمه الله تعالى من باب القياس، فالمقيس عليه هذا يعتبر أصل، أصل هذا التحريم المقيس، المقيس عليه. واضح؟ مثال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، عند خطبة الخطيب أن يشغل الإنسان بشيء فهذا يعتبر من اللغو في حال سماع الخطبة. قال من مس الحصى ولم ينص على من قرأ الجريدة، فلو أن إنسانا اشتغل عند خطبة الخطيب ومسك المحمول وجلس يتصفح في المحمول ويقرأ الرسائل أو يرسل رسالة، نقول له هذا العمل محرم ولا يجوز. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أصل ذلك؟ قوله من مس الحصى فقد لا. إذن الحق هذا الحكم على هذا الفرع لماذا؟ بالمقيس عليه بهذا الدليل. يطلق كذلك على الراجح ويطلق كذلك على المستصحب أي الاستصحاب. إذن الأصل عند الأصوليين أو استعمال العلماء الصلاح استصحاب الأصل، استصحاب الأصل، مثل ما نقول مثلا الأصل الحلم، الأصل في الفروج الحرمة، الأصل في الأعيان المنتفع بها الحلم. فلما أتي مثلا النهاردة وأقول الأصل في الحيوانات هذه الحلم، واضح؟ هذا سبق معنى في الفقه، قلنا أي نوع من الأنواع التي لم يأتي دليل على تحريمها فالأصل فيها الجواز والحلم، فهذا يسمى استصحبت الأصل، وهو الأصل في الأشياء المنتفع بها الحل والجواز إلا ما جاء الدليل بتحريمه، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا يطلق على الأصل على الدليل وعلى المقيس عليه وعلى القاعدة المستمرة وعلى الرجحان أو الراجح، وكذلك يطلق على الاستصحاب. إذا عرفنا الآن معنى الأصل، فقوله أصول الفقه ما زلنا في كلمة أصول، قلنا أن أصول جمع مفردها أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وعند العلماء يطلقوه الاصطلاح على هذه المعاني الخمسة. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. نعم. والفقه، قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لماذا الآن يتكلم على الفقه؟ لأنه هو الجزء الثاني من التركيب الإضافي، أصول الفقه. الفقه قال ومعرفة الأحكام الشرعية. قبل أن نذكر هذا التعريف لابد أن نعرف أن الفقه لغة بمعنى الفهم، بمعنى الفهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون، لا تفقهون، لا تعلمون، فالفقه ولا تفهمون، الفقه بمعنى الفهم. كذلك فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يفهمون حديثا، لا نفقه كثيرا مما تقول لشعيب عليه السلام، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. إذا فالفقه بمعنى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فهمه الدين واحلل عقدة من لساني يلقاه قولي، أي يفهم قولي. إذا فالفقه لغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم. واصطلاحا قال هو هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها للشهادة. قال معرفة، ولم يقل الفقه العلم بالأحكام، لأن معظم الأحكام التي في الفقه تدرك بالظن لا باليقين، لا باليقين، ولذلك يختلف فيها الفقهاء، ولكن هذا الظن من الظن المعمول به، فلا يصح أن يأتي بكلمة العلم على ما كان إدراكه مضمونا أو من باب الظن في الغالب، فأتى بالكلمة التي تناسب هذا السياق، فقال الفقه هو معرفة الأحكام، فأتى بكلمة معرفة لأنها تشمل العلم والظن. معرفة الأحكام. إذن الفقه الذي ندرسه هو علم وإدراك لأحكام، وليس لأجسام ولا لذوات ولا لصفات، وإنما هو دراسة ومعرفة وإدراك أحكام. وهذه الأحكام، كلمة الأحكام كلمة أيضا مطلقة فيها إطلاق، فهناك أحكام عرفية وهناك أحكام عادية وهناك أحكام شرعية. هناك أحكام تدرك بالعقل، مثل الأحكام التي يعرفها الناس بالدراسة في الهندسة في الجبر، أن المثلث قائم الزاوية لابد، يقول لابد إذا أردت أن يكون ضلعه قائم أن تكون زاوية 90 درجة، هذا حكم، قال لا يصلح إلا هكذا ويجب أن يكون هكذا. هل هناك دليل في الكتاب والسنة يوجب أن يكون الزاوية 90 درجة؟ لا، لكن هذا الحكم يدرك بماذا؟ هذا يدرك بالعقل، يدرك بالعقل. إذن هناك أحكام عقلية، وقسم آخر هناك أحكام عرفية تعارف عليها الناس، تعارف عليها الناس، فتعارف الناس أنه عند نزول البرد، الثلج، المطر على الطريق في أول النزول مع وجود الزيوت، وهو على الطرق أن الطريق قد يكون فيه شيء من مزحلق وقد يؤدي إلى حوادث، يقول لابد أن تبطئ في السير. عند رؤية البرق وعند رؤية السحاب الكثيف يقولون سيأتي المطر، ينزل المطر، هذا حكم. هل هناك دليل؟ هذا تعارف عليه الناس، تعارف الناس كذلك عند وجود الصداع أن يأخذ حبة من الأسبرين لإزالة هذا الصداع بدون إرشاد من الطبيب، هذا تعارف عليه الناس، يقول خذ حبة الأسبرين، إذن هذا حكم. هل هو في الكتاب والسنة؟ لا، ولكن من أين أتى هذا من الأحكام العرفية؟ فلما قال هنا الفقه معرفة الأحكام، لما كانت كلمة الأحكام والأحكام في حقيقتها تشتمل على عقلية وعرفية وشرعية، ودراستنا هنا في الأحكام الشرعية، فقيد هذا الإطلاق فقال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. فلما قيد هذا المطلق فقال الأحكام الشرعية، أخرج من الأحكام العقلية والعرفية، فلا شأن لها هنا ولا تدخل في دراستنا في الفقه، وإنما الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. إذن أخرج لهذا القيد الأحكام العرفية والأحكام العادية. قال معرفة الأحكام الشرعية، نظر العلماء في الأحكام الشرعية فإذا بها كذلك على أقسام: أحكام شرعية اعتقادية، وهذا الموجود في كتب المعتقد مما يتكلم فيه على ذات الله وعلى أسمائه وصفاته. هل الفقه يتناول هذه الأحكام فيما يجب في حق الله وما يجب أن ينفع بالله؟ لا يتكلم الفقه في ذلك. هناك أحكام أخلاقية، ولذلك صنفت فيها كتب مثل محاسن الأخلاق للخرائطي، مساوئ الأخلاق للخرائطي، الأدب المفرد للبخاري، الآداب للبيهقي، هذه كتب صنفت مثلا في مثل هذا المجال، الكلام على البر والكلام على الصلة والكلام على قسم الجوار هذا لا تدخل معنا في الأحكام الفقهية مع كوننا الأحكام الشرعية. فلما قال معرفة الأحكام الشرعية لم يكن من المناسب أن يسكت. إذن سيدخل في دراسة الفقه العقيدة وسيدخل في دراسة الفقه الأحكام الأخلاقية، فأراد أن يقيد فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، واستعمل بعض العلماء لفظا آخر فقال معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية العملية. إذن عندنا أحكام شرعية اعتقادية، أحكام شرعية أخلاقية، أحكام شرعية طريقها الاجتهاد أي عملية. فمرادنا هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إذن أخرجت الأخلاقية والاعتقادية من الشرعية وأراد العملية. العملية مثل الصلاة والصيام والزكاة والإجارة وإلى آخره من المسائل الفقهية. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني المكتسبة. ولذلك قال البعض كما ذكر ذلك الزركشي رحمه الله معرفة الأحكام الشرعية قال العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يريد أن يخرج هذا العلم عن الأحكام مثل التي تلقتها الملائكة أو جبريل من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الوحي، لأن هذه ليست ظنية وإنما هي يقينية، وإنما الأحكام الشرعية التي جاءت من اجتهاد المجتهدين. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية احترازا من الأدلة الإجمالية، احترازا من الأدلة الإجمالية. وإن شاء الله يكون يبقى كذلك لتفصيل لمسألة الأحكام تعريف الحكم أيضا، لأن الحكم لغة بمعنى المنع ومعنى القضاء، وذلك كما في قوله أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني أحكموا امنعوا. ومنه الله سبحانه وتعالى هو إن الحكم إلا لله، أي هو الذي يمنع ويعطي ويقضي، وسمي القاضي حاكم لأنه يعطي ويمنع. فالحكم لغة بمعنى المنع، وأما اصطلاحا فهو ما اقتضاه خطاب الشارع من اقتضاء أو ترك وتخيير ووضع، أو من طلب وتخيير ووضع، ويكون تفصيل ذلك إن شاء الله كذلك في درسنا المقبل. وننتهي عند ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة إن شاء الله يواجهون